الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن آداب طالب العلم أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع وإدمان الذكر. قال ابن جماعة: من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. قال الشافعي رحمه الله: ما شبعت منذ 16 سنة. وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرته جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم، وهذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الأسقام البدنية، كما قيل: فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. ولم يرى أحد من الأولياء والأئمة الأعلام يصف أو يوصف بكثرة الأكل ولا حمد به، وإنما يحمد كثرة الأكل من الدواب التي لا تعقل، بل هي مرصدة للعمل، والذهن الصحيح أشرف من تبديده وتعطيله بالقدر الحقير من طعام يؤول أمره إلى ما قد علم. ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة دخول الخلاء لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسه عنه. ومن رام الفلاح في العلم وتحصيل البغية منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا في العادة. قال ابن قدامة رحمه الله: شهوة البطن من أعظم المهلكات، وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة. ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال، ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبع. قال عقبة الراسبي: دخلت على الحسن وهو يتغدى فقال: هلما؟ فقلت: أكلت حتى لا أستطيع. فقال: سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ مقام العدل في الأكل رفع اليدين مع بقاء شيء من الشهوة، أي للطعام. فالأكل في مقام العدل يصح البدن وينفي المرض، وذلك ألا يتناول الطعام حتى يشتهيه، ثم أن يرفع يده وهو يشتهيه. والدوام على التقلل من الطعام يضعف القوى، وقد قلل أقوام مطاعمهم حتى قصروا عن الفرائض، وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلة، وليس كذلك. ومن مدح الجوع فإنما أشار إلى الحالة المتوسطة التي مر ذكرها، مقام العدل في الأكل. مدار الأمر على أخذ النفس بالورع في كل حين وحال، والورع من منازل السائرين إلى رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة، فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. تركه ما لا يعنيه من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. قال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة وترك ما لا يعنيك وترك الفضلات. ملاك الورع ترك الشبهات، وقد حض على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال البغوي رحمه الله: هذا الحديث أصل في الورع، وهو أن ما اشتبه على الرجل أمره في التحليل والتحريم ولا يعرف له أصل متقدم فالورع أن يجتنبه ويتركه، فإنه إذا لم يجتنبه واستمر عليه واعتاده جره ذلك إلى الوقوع في الحرام. وجملة الشبه العارضة في الأمور قسمان: أحدهما ما لا يعرف له أصل في تحليل ولا تحريم فالورع تركه، الثاني أن يكون له أصل في التحليل أو التحريم فعليه التمسك بالأصل ولا ينزل عنه إلا بيقين علم، وذلك كالرجل يتطهر للصلاة ثم يشك في الحدث فإنه يصلي ما لم يعلم الحدث يقينا، وكذلك الماء يجده في الفلاة يشك في نجاسته فهو على الأصل من الطهارة فعليه التمسك به حتى لا يقع في الوسواس. قال ابن حجر: قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء، لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله، أو لا ينص على واحد منهما. الأول الحلال البين، أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه، الحلال البين. الثاني الحرام البين، ينص على تركه مع الوعيد على فعله. فمعنى قوله الحلال بين أي لا يحتاج إلى بيان، يشترك في معرفته كل أحد. الثالث مشتبه لخفائه، فلا يدرى هل هو حلال أو حرام، وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه، لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد برئ من تبعته، وإن كان حلالا فقد أجر على تركه بهذا الخصل، وهو مخافة أن يكون حراما. فعلى طالب العلم أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه، ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله، ليستنير قلبه ويصلح لقبول العلم ونوره والنفع به. وعليه ألا يقنع لنفسه بظاهر الحل شرعا مهما أمكنه التورع ولم تلجئه حاجة أو يجعل حظه الجواز، بل يطلب الرتبة العالية ويقتدي بمن سلف من العلماء الصالحين في التورع عن كثير مما كانوا يفتون بجوازه، فكانوا يفتون بجوازه ويتورعون عنه، وأحق من اقتدي به في ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث لم يأكل التمرة التي وجدها في الطريق خشية أن تكون من الصدقة، مع بعد كونها من الصدقة، ولأن أهل العلم يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، فإذا لم يستعملوا الورع فمن يستعمله؟ أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. قال ابن حجر: قوله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة مسقوطة، قال ابن التيمي قوله مسقوطة كلمة غريبة، لأن المشهور أن سقط لازم، والعرب قد تذكر الفاعل بلفظ المفعول، واستشهد له الخطابي بقوله تعالى كان وعده مأتيا أي آتيا. قال ابن التين مسقوطة بمعنى ساقطة كقوله تعالى حجابا مستورا أي ساترا. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاهنا لأنه القدوة والأسوة الحسنة، وقد ذكر هو صلى الله عليه وسلم تعيين المحل الذي رأى فيه التمرة وهو فراشه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأكل التمرة، فهذا أبلغ في الورع. ففي الحديث استعمال الورع لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال، ولكن الورع تركها. أهم ما يلزم طالب العلم من أمر إدمان ذكر الله جل وعلا في كل حال وحين، فالذكر هو باب الفتح الأعظم وسبيل الوصول الأقوم، ومن صدف عنه فقد حرم الخير كله وسار على غير سبيل، ومن وفق إليه فقد هدي إلى الرشد وقاده خير دليل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله الإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضاء به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عادل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. قال وسمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة ما يصنع أعدائي بي أن جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وعلم الله، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية، بل كان على ضد ذلك، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، ومع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. كان بعض العارفين يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله ومعرفته وذكره. فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة به وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة، بحيث يكون وحده المستولي على هموم العبد وعرفانه وإرادته، هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وقرة عين المحبين وحياة العارفين. قال وحضرت شيخ الإسلام مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من منتصف النهار، ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء لسقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لي مرة لا أترك الذكرى إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو كلاما قريبا، هذا معناه مع ما كان فيه وما نتج عنه من آثار من جهاد في سبيل الله كما جاهد التتار بسيفه، ومع ما كان فيه من الدعوة إلى الله جل وعلا وتعليم الناس وعقد الحلقات وإلقاء الدروس، ومع ما كان فيه من التصنيف على كثرته رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول: لا أترك الذكر إلا بنية إدمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر. ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، وجلاء القلب بالذكر فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك صدأ، فإذا ذكر جلاه. وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر. فمن كانت غفلته أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه وصدأه بحسب غفلته، وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صورة المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه. فإذا تراكم الصدأ عليه واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، هذا أعظم عقوبات القلب. وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا، ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع وفسر بالإسراف، أي قد أفرط، وفسر بالإهلاك وفسر بالخلاف للحق، وكلها أقوال متقاربة. والمقصود أن الله تعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد عنه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره، فليستمسك بغرزه. ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر، فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة 100 تفسير ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني، وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. متفق عليه، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. قال الشوكاني: وفي هذا التمثيل منقبة للذاكر جليلة وفضيلة له نبيلة، وأنه بما يقع منه من ذكر الله تعالى في حياة ذاتية وروحية لما يغشاه من الأنوار، ويصل إليه من الأجور، كما أن التارك للذكر وإن كان في حياة ذاتية فليس لها اعتبار، بل هو شبيه بالأموات الذين لا يفيض عليهم شيئا مما يفيضه على الأحياء المشغولين بالطاعة لله جل وعلا. ومثل ما في هذا الحديث قوله تعالى: أو أن كان ميتا فأحييناه، والمعنى تشبيه الكافر بالميت وتشبيه الهداية إلى الإسلام بالحياة. أو من كان ميتا كافرا فأحييناه هديناه إلى الإسلام، ففيه تشبيه الكافر بالميت وتشبيه الهداية إلى الإسلام بالحياة. بواب البخاري رحمه الله في صحيحه: باب فضل ذكر الله عز وجل. ذكر فيه حديث أبي موسى، وذكر حديث أبي هريرة الذي يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ أي في تلك الحلقة في ذلك المجلس. قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: أي يقول الملائكة: لا والله ما رأوا. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت له. قال: يقول: ما لكم من الملائكة؟ فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. قال الحافظ في الفتح قوله: باب ذكر الله عز وجل، وأيضا باب ذكر الله عز وجل، المراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها، كالباقيات الصالحات وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وما يلتحق بها من الحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله، والبسملة، والحسبلة: حسبنا الله ونعم الوكيل، والاستغفار، ونحو ذلك، والدعاء بخير الدنيا والآخرة. ويطلق ذكر الله أيضاً ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله أو ندب إليه، كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة. ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق، ولا يشترط استحضاره لمعناه، ولكن يشترط ألا يقصد به غير معناه حتى وإن لم يستحضر معناه، ولكن لا يقصد به غير معناه. وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل، فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالا. فإن وقع ذلك في عمل صالح مما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالا. فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال. وأما رواية مسلم رحمه الله مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، فقد قال الحافظ: الذي يوصف بالحياة والموت حقيقة هو الساكن لا السكن. وإطلاق الحي والميت في وصف البيت إنما يراد به ساكن البيت، فشبه الذاكرة بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة وباطنه بنور المعرفة، وشبه غير الذاكر بالبيت الذي ظاهره عاطل وباطنه باطل. وقيل: موقع التشبيه بالحي والميت لما في الحي من النفع لمن يواليه والضر لمن يعاديه، وليس ذلك في الميت، فأحق من استمسك بعروة الذكر أهل العلم وطلبته، إنهم لا يسيرون بالذكر سيرا حثيثا موفقا، وبغير الذكر تتعثر الأقدام وتصدأ القلوب وتتشابه السبل، كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. تقدم الكلام على أن طالب العلم ينبغي أن يكون مطعمه حلالا يسيرا، وطريق الرياضة في كسر شهوة البطن أن من تعود استدامة الشبع ينبغي أن يقلل من مطعمه يسيرا يسيرا مع الزمان إلى أن يقف على حد التوسط، وخير الأمور أوساطها، فالأولى تناول ما لا يمنع من العبادات ويكون سببا لبقاء القوة، فلا يحس المتناول بجوع ولا شبع، فحينئذ يصح البدن وتجتمع الهمة ويصفو الفكر، ومتى زاد في الأكل أورثه كثرة النوم وبلادة الذهن. أما كون الطعام حلالا فهو أمر مطلوب من كل مسلم، وهو في حق طالب العلم آكد، إذ طالب العلم مظنة العلم بما يحل ويحرم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا الورع بطريقة عملية وشرحه لنا بطريقة نظرية، وانظر كيف أحجم النبي صلى الله عليه وسلم عن تمرة وجدها على فراشه مخافة أن تكون من تمر الصدقة، والصدقة غير جائزة له صلى الله عليه وسلم. طالب العلم مشغول بما هو فيه من الطلب والتحصيل عن التفكير في المطعم والمشرب، ومن شفه الوجد لم يكن سمينا وأنساه الهوى كثرة الأكل. وهذا شيخ الإسلام رحمه الله ما سمع أنه طلب طعاما قط، لا عشاء ولا غداء، ولو بقي مهما بقي لشدة اشتغاله بما هو فيه من العلم والعمل، بل كان ربما يؤتى بالطعام وربما يترك الطعام عنده فيبقى زمانا حتى يلتفت إليه، وإذا أكل يأكل شيئا يسيرا، وما ذكر من ملاذ الدنيا ونعيمها، ولا كان يخوض في شيء من حديثها، ولا يسأل عن شيء من معيشتها، جل همه وحديثه في طلب الآخرة وما يقرب إلى الله تعالى. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. الدقل بفتح الدال المهملة والقاف رديء التمر. وعن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية أي مشوية، فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات. الخوان المائدة، ما لم يكن عليها طعام، وما أكل خبزاً مرققاً حتى مات. مرققاً أي محسناً ملينًا، الترقيق التليين. رواه البخاري وفي رواية له: ولا رأى شاةً صميطاً بعينيه قط. والصميط هو ما أزيل شعره بماء ساخن وشوي جلده، وإنما يفعل ذلك بصغير السن، وهذا من فعل المترفين. وأما المنام فعلى طالب العلم أن يقلل من المنام ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه، عليه ألا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات وثلث الزمان، فإن احتمل حاله أقل منها فعل. دخل الحسن بن زياد في التفقه وهو ابن 80 سنة ولم يبت على فراشه 40 سنة، وكان محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله لا ينام الليل، وكان يضع عنده دفاترة، وكان إذا مل من نوع ينظر في نوع آخر، وكان يضع عنده كأس الماء يزيل نومه بالماء، ويقول: إن النوم من الحرارة فلا بد من دفعه بالماء البارد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، والقافية آخر الرأس، قافية كل شيء آخره، ومنه قافية الشعر. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة؟ فقال: بال الشيطان في أذنه. متفق عليه. لقد مدح الله جل وعلا المتقين، وصفهم بالإحسان، وبأنهم كانوا لا ينامون من الليل إلا قليلا. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى آخذين ما آتاهم ربهم، أي إن المتقين في حال كونهم في الجنات والعيون آخذين ما آتاهم ربهم من النعيم والسرور والغبطة. وقوله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك، أي في الدار الدنيا، محسنين، كقوله جل جلاله: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم إنه تعالى بيّن إحسانهم في العمل فقال جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. اختيار ابن جرير رحمه الله أن ما مصدرية، فتقديره كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم. وقال الحسن البصري رحمه الله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله، ونشطوا فجدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بسحر. قال الأحنف: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا لا ينامون إلا قليلا. ثم يقول: لست من أهل هذه الآية. خلاصة القول أن كثرة النوم ليست من شأن طلبة العلم، ولا هم منها بسبب، وما هم منها بسبب قريب أو بعيد، شأنهم الجد والحرص، ولن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. أما تقليل الكلام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. قال النووي: قال أهل اللغة: صمت يصمت بضم الميم صمتا وصموتا وصماتا، أي سكت. فليقل خيرا أو ليصمت، إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا أو مندوبا فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه، مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه. وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا. وقد أخذ الشافعي رحمه الله معنى الحديث فقال: إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك، فليقل خيرا أو ليصمت. هذا من جوامع الكلم، لأن القول كله إما خير وإما شر وإما آيل إلى أحدهما، فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبها، فأذن فيه على اختلاف أنواعه، ودخل فيه ما يؤول إليه، وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إلى الشر فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت. قال ابن عبد البر: إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع. وهذا القول مروي عن يزيد بن أبي حبيب، وقال: في الاستماع سلامة وزيادة في العلم، والمستمع شريك المتكلم، وفي الكلام توهن وتزين وزيادة ونقصان. وقال: إن المتكلم لينتظر الفتنة، وإن المنصت لينتظر الرحمة. قال أبو الذيال: تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، ولك في الصمت خصلتان: خصلة تأخذ بها من علم من هو أعلم منك، وخصلة تدفع بها جهل من هو أجهل منك. قال ابن عبد البر: الكلام بالخير غنيمة، هو أفضل من السكوت، لأن أرفع ما في السكوت السلامة، والكلام بالخير غنيمة. وقد قالوا: من تكلم بخير غنم، ومن سكت سالم. الكلام في العلم من أفضل الأعمال، ويجري عندهم مجرى الذكر والتلاوة إذا أريد به نفي الجهل ووجه الله جل وعلا والوقوف على حقيقة المعاني. قال أبو حاتم: طلب رجلان العلم، فلما علم صمت أحدهما وتكلم الآخر، فكتب المتكلم إلى الصامت: وما شيء أردت به اكتسابا بأجمع في المعيشة من لساني. فكتب إليه الصامت: وما شيء أردت به كمالا أحق بطول سجن من لساني. وجاء رجل إلى سلمان رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الله أوصني. قال: لا تكلم. قال: ما يستطيع من عاش في الناس أن لا يتكلم. قال: فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. قال: زدني. قال: لا تغضب. قال: أمرتني ألا أغضب، وإنه لا يغشاني ما لا أملك. قال: فإن غضبت فاملك لسانك ويدك. قال: زدني. قال: لا تلابس الناس. قال: ما يستطيع من عاش في الناس ألا يلابسهم. قال: فإن لابست الناس فاصدق الحديث وأدي الأمانة. وعن أبي حيان التيمي قال: كان يقال: ينبغي للرجل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه. وما ذلك إلا لخطر اللسان وخطر كثرة الكلام على قلب المؤمن، إذ آفات اللسان كثيرة ومهلكة، وإن كانت واحدة من تلك الآفات لكافية لاستفراغ العمر في التوقي منها والحذر، ولكن الله يبتلي خلقه حتى يعلم المصلح من المفسد، والأمر لله من قبل ومن بعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.